والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. في اللقاء السابق حدث مني سبق لسان في مسألة المواريث، فأريد أن أصحح وأعيد. المسألة الأولى، بارك الله فيك، هلك هالك وترك زوجة وإخوة وأبناء أخ، فقلت مستعينا بالله وحده أن الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، وأبناء الإخوة محجوبون كما هو معلوم بأعمامهم. طيب، وأما المسألة الثانية، هلك هالك وترك زوجة وأبناء ابن، فالجواب على ذلك أن الزوجة ستأخذ الثمن، وذلك لوجود الفرع الوارث، وأما أبناء الابن الباقي بارك الله فيك ولا شيء لأعمامهم، لأنهم يحجبون أعمامهم أخو الميت. هذان مسألتان أحببت أن أصدر اللقاء بهما نظرا لما حدث من سبق لسان في اللقاء المنصرم هذا، والله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. متصل فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير فضيلة الشيخ.
انتم بصحة والسلامة.
والله عندي سؤالين فضيلة الشيخ، بس اجبني بعد وما اكفل والنبي.
ما سؤالك؟ سؤالك يا محمد.
اول سؤال فضيلة الشيخ، دلوقتي بكرة العشرة من
هذا سيعلنون عنه.
طيب هل اصيم اول يوم يعني النهاردة كان المفروض اصيمه، ولا من اول بكرة؟
الجواب، هذا سيعلنون عنه عقيب المغرب، هل غدا أول أيام ذي الحجة أم يوم السبت. على كل حال، صيام التسع الأول من ذي الحجة ثابت عند الإمامين أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تصوم من أول يوم إلى يوم عرفات، وذلك بإذن اسمعي مني لا تتعجل حتى تتعلمي، وذلك بإذن زوجك إن كان شاهدا، أي إن كان حاضرا. فإذا لم يتسنى للإنسان صيام التسع الأول من ذي الحجة فلا يفوتن يوم عرفة، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صوم يوم عرفة يكثر الله به ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية، والله أعلم. نعم تفضل. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
هاتي.
حضرتك اخويا قطع لستي سلك البلكونه.
قطع ايه؟
سلك البلكونه لستي.
قطع لستي ايه؟
قطع لست ام امي السلك بتاعها، سلك البلكونه بتاعها.
لماذا فعل هذا؟
بيقول اللي هو هي بتروح تتكلم على في للناس عليه، يعني تتكلم عليه قدام الناس،
على
فعشان
كل
كده عمل
حال
كده.
يا أسماء، ما أتلفه عليه أن يصلحه.
طب ما هو يا ستي قالت لأمي كده، وأمي صلحتها، صلحت السلك.
طيب، مطلوب
المشكلة دلوقتي حضرة الشيخ اللي ستي مش مسامحة أمي. أمي دلوقتي قالت لها أنا ما... طب أنا عملت لك اللي أنت عايزاه، قالت لها لا، حتى لو أنت ما تصلحي السلك أنا مش مسامحاكي.
المطلوب رقم واحد إتلاف ما أصلح، رقم اثنين على أمك أن تقبل يد جدتك ورأسها وتحمل لها هدية وتلاطفها، رقم ثلاثة على هذا الولد اللي هو أخوك أن يقبل يد جدته ورأسها وليعلم أنها ليست زميلته تلعب معاه في الشارع، هذه جدته، فعليه أن يتأدب وأن يتلطف معها وأن يستسمحها وأن يكرمها إذا أراد الله أن يكرمه. والله أعلم. نعم نعم تفضل تفضل يا محمد.
لو سمحت يا شيخ، انا بس كنت عايزه استفسر من حضرتك. انا دلوقتي زوجي شغال ان هو بيجيب لي الناس موبايلات بالقسط، بس هو القسط اللي هو شغال بيه ان هو مثلا في حد مثلا جه وقال له انا عايز ان انا اجيب الموبايل الفلاني الفلاني، ينزل هو ويجيبه له ويبيعه له، بيقسطه له على مده معينه، فهل ده يبقى فيه ربا؟
والله يا أم حمزة، الأصل أن يكون عنده ولو باترينة صغيرة فيها بعض الموبايلات، والناس يأتون ويتفرجون، ثم إذا كان مطلوبهم ليس موجودا يطلبونه، وهو يأتي به، ولا يلزمهم بعد إحضاره بشرائه. أين هذه واحدة، والثانية بارك الله فيك، هذا المحمول هو شريه بألفين جنيه نقدا، وهذا الزبون سيشتريه تقسيطا، فأراد أن يبيعه له بألفين وخمسمائة جنيه وليكن على 25 أسبوعا، أي نعم كل أسبوع مثلا 100 جنيه، ولا كل شهر 500 جنيه، فالمدة التي اتفقوا عليها إن زادت لا يزاد في المبلغ، وإن نقصت المدة لا ينقص في المبلغ. فيبقى رقم واحد بيع الأجل بيع جائز بشروط، رقم اثنين إذا زوجك البائع اشترى محمولا لا يلزم هذا الزبون بشرائه، يعني له الحق أن يرجع في كلامه ويقول لا أريده حتى بعدما اشتراه، رقم ثلاثة قبل أن يفترق البائع والمشتري يعلم أنه بيع بالأجل، رقم أربعة يتفقان على المبلغ، خمسة يتفقان على مدة السداد، ستة لو زادت مدة السداد بعد ذلك لا يزاد المبلغ، سبعة لو نقصت مدة السداد لا ينقص المبلغ، حتى يعني ما يقولش بقى ضع وتعجل، لا يعني يتفقوا على ذلك ويكون هذا أسلم لهم ولدينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا مسلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بعد إذن حضرتك عايزة أستفسر عن واحدة معانا في الجامع. هي مبسوطة جدا، غنية جدا، بس هي بتاخد صدقات وبتاخد بسخاء من الناس، وأنا بس اللي عارفة إن هي مبسوطة، فأنا أعمل إيه يا شيخ؟ أقول للناس ولا أنا أسكت؟
هل أنت على يقين يا أم شيماء؟
نعم نعم يا شيخ، على يقين جدا.
كم
نعم،
دخلها في الشهر يعني؟
يعني بالدولار يا شيخ، في قطر بيبعت بالدولار.
أخوها ولا زوجها؟
زوجها
ها؟
زوجها في قطر
زوجها؟
بيبعت بالدولار. نعم نعم
إذا كان زوجها في قطر وليس
نعم
عندها أحد مريض يستوعب المال الذي يرسل، ف
لا، ابنها مريض، ابنها مريض يا شيخ.
طيب ابنها مريض دي ما اعرفش بياخد كام، في واحد بيبقى عنده الكبد بياخد له 20,000 جنيه في الشهر، فجوزها في قطر
هو
يشتغل بيه يعني.
محتاج بس عملية في عينه بس.
على كل حال، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا كانت المرأة عند ولد مريض وهذا المريض يستوعب هذا المال، فرأت نفسها أنها من أهل الزكوات لأن ما يرسله زوجها يكفي الطعام والشراب واللباس ويكونون في حاجة إلى العلاج، فلا حرج حينئذ أن تأخذ الزكاة على النحو الذي وصفت. أما إذا كانت قادرة وما يرسله زوجها يكفيها ويكفي الأسرة، فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى وتتعفف.
طيب أنا وضعي أنا أسمى
أنت وضعك مش متأكد يا مشيماء، أنت لا تدرين ما دام في مرض يا ماما يبقى الأمر عظيم. المرض ده لا ندري كم يستوعب من النفقة في الشهر. في مرض بيستوعب 1000 جنيه، في مرض 10,000، في مرض 30,000 في الشهر. أيوة في 30,000 جنيه في الشهر وفي 20,000 جنيه في الشهر. فأنت لست طبيبة حتى تحكمي على الأمر، فأنت والله تعالى لن يسألك يوم القيامة، وإنما سيسألها هي. فإن كانت هي تأخذ الأموال وتخزنها فإن الله سائلها يوم القيامة، فلا تشغلين نفسك يا أم شيماء. أي نعم
شيخ أفادك الله،
الله يحفظك، الله يرضى عنك. نعم تفضلي يا أسماء.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك فرقة الدعاء يا شيخ، وتاني حاجة عايزة رقم حضرتك.
ايش؟ الرقم من غرفة التحكم، الله يحفظك واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. طيب يا أيها المباركون، نحن على مقربة أيام طيبة مباركة، وهذه الأيام هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والحجيج بدأوا يتاهبون، بل بعضهم وصل إلى المدينة النبوية المنورة، وبعضهم وصل إلى أم القرى مكة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ونسأل الله أن يعيدنا كما وعدهم، وأن يردهم إلينا سالمين غافرين غانمين. فإن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال الأقرع: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع للمرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهنيئا لمن يسر الله له الحج، وهنيئا لمن أهب نفسه للذهاب إلى الحج، ونسأل الله أن يجعلنا وإياه من المتقبلين. تفضل يا أستاذ طه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا، سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم.
نعم.
هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولا قراءة الإمام تسقطها عنه؟ ده السؤال الأولين.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لموسم الحج ده.
ايه؟
دلوقتي ليه بالنسبة لموسم الحج؟ ليه المسلمين جميع الحجاج بيجوا من بيئته من كل الدول لمكة والمدينة، وبيجتمع أكبر عدد من المسلمين في هذا الوقت؟ لماذا لا يستغل هذا المؤتمر وهذا التجمع لحل مشاكل المسلمين ودراسة المشاكل الموجودة لدى المسلمين في جميع الدول؟
جزاك الله خير.
شيخ.
طيب، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم، فعند أبي حنيفة رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في السرية والجهرية على حد سواء، وهذا قول مرجوح. وعند المالكية أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية دون السرية، وهذا قول وسط، ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجنح إليه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. وعند الشافعية والحنابلة وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، في الجهرية والسرية على حد سواء، وبه أقول. وقد ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وأفرض في ذلك كتابا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام. إذن القول المختار لدي وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء. ما دلالة ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. قلت: فلو كانت الصلاة جهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والخسوف وما كان على شاكلة ذلك، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. فقد ثبت، ولذا قال قائل: أما قال ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ قلت: بلى، ولكن ثبت عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر كما قال عبادة بن الصامت، فقال لهم بعد صلاة الفجر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فعلم أن الآية عامة، وأن حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود بإسناد حسن خاص، فخصص الحديث عموم الآية. ومن هنا أيها المباركون أقول أو أختار القول الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، نظرا لما تقدم من الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. تفضل يا أبا أحمد.
جزاك شيخنا،
حياك الله بيان،
بارك الله في عمرك وعملك إن شاء
الله. أنت كذلك.
بسأل بس حضرتك كم سؤال كده معززنا حضرتك.
تفضل السؤال.
كيفية قضاء الركعات الفائتة، ركعات مش الصلوات، يعني أنا في ركعة الرباعية أو الثلاثية لو فاتني ركعة أو اثنين ثلاثة أقضيهم إزاي بالتفصيل؟ الله يرضى عليك شوي. شايف طيب. ما في حاجات كتير عايز فيها قبل الفصل إن شاء الله.
طيب. بارك الله فيك.
الحكم بيتغير مولانا، لو جه حد صلى ورايا طيب. بعد الصلاة بيتغير الحكم، يعني أنا لو هصلي جهر أو سر بيتغير الحكم لو حد جه صلى ورايا؟
طيب. الأخ أبو أحمد يقول أنه لو أتى مسبوقا يعني في الركعة الثانية من صلاة المغرب ماذا يفعل؟ نقول إذا سلم الإمام التسليمتين قام ليأتي بالركعة التي فاتته، أي نعم، وتكون هي الركعة الثالثة بالنسبة له، فإذا دخل داخل وراءه ليأتم به، هل من الممكن؟ الجواب نعم، وستكون الركعة الثالثة سرية. طب نفترض أنه أتى في الركعة الثالثة، يعني عليه ركعتان، سيجهر في الثانية ويسر في الثالثة كما هو الحال لو كان وراء الإمام الراتب، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالسؤال. أما بالنسبة للأخ الذي قال أن الحج مؤتمر كبير فيه ترجمة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية. قال: لماذا لا يجتمع كبار القوم، يعني من الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء وسادة الناس ووجهاءهم وولاة الأمر، فيحلون مشاكل الأمة الإسلامية في مؤتمر الحج؟ هذا كلام طيب، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تفضلت به وزيادة على ذلك. أي نعم. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا.
حياك الله يا الحبيب.
عندي سؤالين بعد إذنك.
أؤمر.
الأمر لله. السؤال الأول، الدقيق الأخضر بتاع الفرن المشيلين ينفع أشتغله في فرن سياحي؟
ينفع أشتغله إيه؟
في فرن سياحي.
لا، الحكومة وفقها الله.
السؤال الثاني وهقفل وحضرتك يبقى أكمل.
طيب.
السؤال الثاني، لو أنا عايز ربنا يوسع عليا يبقى عندي بيت أو كده، أعمل إيه في العشر أيام دول عشان ومفيش مقدرة وحضرتك موجود بكرة في مسجد الخليل إبراهيم؟
في مسجد، لا أنا مش، أنا موجود في مكان آخر في محافظة أخرى، المسجد الخليل إبراهيم الجمعة التي بعدها إن شاء الله.
ماشي.
مثل غدا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للدقيق التي تصرفه الحكومة إلى الأفران، هذا تموين، والدولة تدفع في الرغيف الواحد حوالي 35 قرش بارك الله فيك، فأن يسرق هذا الدقيق ويباع في أفران خاصة هذه خيانة، هذه خيانة، وأخذنا قوت الناس وبعناه. والله تعالى قال في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد المبرم بين وزارة التموين وبين أصحاب الأفران أن يعجنوا هذا الدقيق ويخبزوه ويباع للشعب، فأن يؤخذ هذه تعد سرقة. ثم أن هذا غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. والله وكذلك: ولا تخونوا أماناتكم، وهذا يعد خيانة للأمانة. يبقى واحد، عدم وفاء بالعقد. اثنين، غش. ثلاثة، خيانة. يبقى أربعة، بناء على ما تقدم فهذا لا يجوز. طيب، الأخ الحبيب يقول: كيف يوسع الله رزقي؟ أولا يوسع الله رزقك بالدعاء، لأن ربنا عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، وهذا ثابت في صحيح مسلم. فأنت عليك أن تقوم في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر وتصف قدميك بين يدي الله وتسأل مولاك، لأن مولاي ومولاك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا دعوت الله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أين وكما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عليك بصلة الرحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم باب من أبواب سعة الرزق. طب ثالثا، الصدقة، لأنه ثبت في البخاري ومسلم: أنفق ينفق عليك. طب ومن أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار، لقول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه أنهارا. أين كذلك طيب، يبقى هذه الأبواب التي ذكرتها من أعظم أسباب سعة الرزق. أين الأخ أبو أحمد؟ يتفضل. تفضل يا أبا أحمد. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عايز أسألك سؤال.
تفضل.
واحد لمخزة عمل شركة أدوات منزلية.
شركة إيه؟
أدوات منزلية.
كويس.
يعني عجبت الأدوات.
أيوة كويس.
ولمخزة ياخد فلوس مثلا، يعني معك 200,000 300,000 ردهم له، ويحسب الشركة مثلا عملت كد كده بقول لك 3,000 2,500 كده يعني، ويدهم لك كل شهر، هل أنه ده حرام؟ وعدله إلى عدوته فلوسه حرام ولا حلال؟
والله أولا إذا يعني هيفتح شركة ينبغي أن يكون
هو فاتح يا عم الشيخ، فاتح وشغال، مش هيفتح وفاتح وشغال يعني، فينا تعطيها، فأنا طيب. خايف أديله يكون حرام.
طيب، ينبغي أن يكون قويا أمينا حفيظا عليما، لأن الله تعالى قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح هم يتكلمون عن كليم الله موسى: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن كان في مثل هذا الموطن ينبغي أن يكون قويا أمينا حفيظا عليما، لأن كثيرا من الناس يأخذون الأموال من الناس ولعدم أمانتهم ينهبونها، وأحيانا لعدم قوتهم الآخرون يخدعونهم، فينبغي أن يكون قويا أمينا حفيظا عليما. هذا أولا. طب ثانيا، وثانيا إن دفعت 100,000 وهذا دفع 200,000 وهذا 500,000 وهذا مليون، فكل سنة أو كل 6 أشهر أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق المبرم بينهما بيعمل جرد، وكل واحد بياخد المكسب على حسب نسبة المبلغ الذي وضعه، وربما يكون هناك خسارة، فكذلك أيضا الخسارة على نسبة المبلغ الذي دفع. فبارك الله فيك، اللي بيعطي فلوس ده إذا حصل خسارة في المال يبقى على صاحب المال الخسارة ما لم يكن متسببا في تلك الخسارة، هذا الذي أخذ المال وهو خسر جهده، وهذا خسر ماله ما لم يكن من ضارب في المال متسببا في ذلك. أي نعم، على هذا النحو جائز. أما أن يقول له أنا أخذ منك 200,000 أو أكثر أو أقل ولك مبلغ معين في الشهر، ممكن مبلغ معين في الشهر على أن يجرضه في نهاية العام، فإن كان له أخذ ما له باقية، وإن كان عليه خصم من إيه؟ من أصل المبلغ. هذه المسألة مسألة غاية في الأهمية، فأرجو أيها المشاهدون والمشاهدات أن تكونوا قد انتبهتم معي، لأنها أمور واقعية موجودة في المجتمع. والواحد خرج من الوظيفة أخذ المكافأة بتاعته، أيوة، واحد راجع من الخارج راجع بمبلغ معين، فهذه المبالغ أعطاها الناس، والأسرة تريد أن تتعيش من هذه المبالغ. أي نعم، فكثير من الناس يغشون ويخدعون ويأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله تعالى أن يعفينا من هذه الصفات القبيحة، وأن يرد لكل صاحب حق حقه يا رب العالمين. طيب تفضل يا أستاذ. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ بارك الله خير. الشيخ ما تسألت أسئلة بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: ما الفرق بين الركن والواجب؟ السؤال الثاني:
الفرق بين يا أخي؟
ما الفرق بين الركن والواجب؟ السؤال الثاني: ما الحكم من ترك ركن من أركان الحج، وما الحكم من ترك واجب من واجبات الحج؟ السؤال الثالث والأخير بارك الله فيك.
اصبر يا أخي. أيوة. الفرق أول حاجة الفرق بين الركن والواجب. طيب الشيء الثاني: لو ترك ركنا، أي نعم، ولو ترك واجبا.
واجبا. السؤال الثالث والأخير: ما هي أركان الحج؟ جزاك
طيب.
الله خير.
ما هي أركان الحج؟ طيب بارك الله فيك. أولا الركن أعلى من الواجب، الركن أعلى من الواجب، وسأضرب لذلك أمثلة. مثلا قراءة الفاتحة بارك الله فيك ركن من أركان الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة، التحيات الأخيرة ركن من أركان الصلاة، التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. طب واجبات زي مثل إيه؟ مثلا بارك الله فيك سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ده واجب. التشهد الأول واجب، التسليمة الثانية واجب. هذه على سبيل المثال وليس الحصر واجبات. يبقى رقم واحد إيه؟ الركن أعلى من الواجب. رقم اثنين: اعطي أمثلة لشيء من أركان الصلاة. كالنية هذا ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، والفاتحة ركن، والركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، والرفع من الركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية ركن، والتحيات ركن. طيب اعطي أمثلة على الواجب مثل سمع الله لمن حمده، دي واجب، ربنا لك الحمد واجب، التحيات الأولى اللي بيسموها البعض الوسطى وهي اسمها التشهد الأول، ده الأصح يعني، واجب. التسليمة الثانية واجب. تكبيرات الانتقال واجب. هذه بعض واجبات الصلاة. طيب تعال بقى، لو واحد ترك ركنا من أركان الحج، أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة: واحد النية، اثنين الوقوف بعرفة، ثلاثة طواف الإفاضة، أربعة السعي بين الصفا والمروة. كلام ما فيش فلسفة، ممكن تحفظه. النية، بارك الله فيك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. سلامتك الله يسلم. هذه أركان أربعة للحج: النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. انتهينا. طيب لو تركت ركنا من أركان الحج لا يصح حجك حتى تأتي بهذا الركن. يعني لو انت رجعت، انت مثلا من مصر وما أتيت بطواف الإفاضة ورجعت، لا تجامع زوجتك، وعليك أن ترجع بعمرة وتأتي بطواف الإفاضة. أنت ما سعيت بين الصفا والمروة، عليك أن ترجع بعمرة وتأتي بالسعي بين الصفا والمروة. أيوة، ولا تجامع. طيب لكن الركن الوحيد الذي لا يؤتى به هو الوقوف بعرفة. إذا طلع فجر اليوم العاشر، إذا طلع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة. وقت الوقوف بعرفة من امتى؟ من ضحى اليوم التاسع إلى قبيل، إلى فجر يوم العاشر. إذا طلع فجر يوم العاشر انتهى الوقت، يبقى فات عليك الحج. أما إذا أنت أتيت بالركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، لكن تركت طواف الإفاضة أو السعي بين الصفا والمروة ورجعت إلى بلادك لا قدر الله جهلا منك، فيمكنك أن ترجع حتى لو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر أو أقل، وتأتي بهذا الركن على ألا تجامع أهلك يا عبد الله. أما بارك الله في عمرك، الواجب، الواجب مثل إيه؟ الإحرام من الميقات، دي واجب. طيب البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس. الله، أما قلت منذ قليل أن الوقوف بعرفة من هو الركن الأعظم للحج؟ بلى قلت، لكن من البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس واجب. يبقى الوقوف بعرفة حكمه إيه؟ ركن. والبقاء فيها حتى تغرب الشمس لمن وقف نهارا واجب. فمن وقف في عرفة ومشى قبل الغروب يبقى أدى الركن وترك الواجب، ففي تركه الواجب دم، والدم يذبح في منى أو مزدلفة أو مكة كما هو معلوم لديه. المبيت بمزدلفة واجب، بعض أهل العلم قال أنه ركن، وبعضهم قال أنه سنة مؤكدة، وبعضهم قال أنه واجب. والراجح أن المبيت بمزدلفة ليلة العاشر واجب من واجبات الحج، وفي تركه دم. كذلك رمي الجمرات مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا واجب وفي تركه دم. المبيت في منى ليالي أيام التشريق اللي هي 11 و 12، أي نعم دي اسم 11 و 12 و 13 اسمها أيام التشريق، أيوة، ففي تركه دم. طواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفساء. الحلقة أو التقصير للرجال واجب، والتقصير للنساء. خلاصة الكلام، واجبات الحج سبعة، واجبات الحج إيه؟ سبعة. إيه هي السبعة؟ واحد الإحرام من الميقات، اثنين البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، ثلاثة المبيت في مزدلفة، أربعة رمي الجمرات مرتبة في أيام التشريق الثلاثة، خمسة بارك الله فيك، خمسة الحلق أو التقصير، الحلق أو إيه؟ أو التقصير للرجال، أيوة. وكذلك المبيت في منى، في منى دي رقم ستة. طب رقم سبعة طواف الوداع إلا للحائض والنفساء. فعلم أن أركان الحج أربعة وأن واجبات الحج سبعة. من ترك ركنا من الأركان لا يصح حجه حتى يأتي به. اللهم إلا إذا كان الوقوف بعرفة وطلع فجر اليوم العاشر فقد انتهى الوقت. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الاستغفار والتوبة، وعليه دم يذبح في الحرم كما قال بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس المكثر من الرواية ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عباس. أي نعم، والله أعلم. تفضلي يا فاطمة. تفضلي يا فاطمة. أين فاطمة يا أستاذ؟ تفضلي يا شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
في كتاب اسمه الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية.
جميل.
هل الكتاب ده صحيح نقرأ منه وناخد منه؟ للمؤلف زين الدين ابن محمد المعروف بعبد الرؤوف ابن تاج العارفين ابن علي ابن زين العابدين الحدادين المناوي.
أنا لا أعرفه والله يا شيماء، لكن في كتاب اسمه الأحاديث القدسية لفضيلة شيخنا مصطفى العدوي، وهو كتاب نافع والأحاديث التي فيها صحيحة. أي نعم، فهذا على سبيل المثال وليس الحصر. فأنا أنصحك
المهم عشان عندنا المكتبة الشاملة احنا المكتبين حاجات زي كده، فعايز أعرف أقرأ
يا شيماء. الإجابة في كلمتين. الكلمة الأولى، أنا لم أطلع على ما تفضلت عليه تفضلت به بالسؤال. والكلمة الثانية، الذي أنصحك به كتاب الأحاديث القدسية لفضيلة شيخنا مصطفى العدوي، فإنه كتاب نافع. وهذا الكتاب أنا شرحته، أي نعم، كاملا. ويمكنك أن تدخلي على ما يسمى بجوجل، طول عطول الحنبلي يعطيك موقع الحنبلي، تسمعين شرح الأحاديث القدسية كاملة، كتاب شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. أي نعم، والله أعلم. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت بالصحة والسلام والعافية.
الله يبارك لك يا شيخنا. سؤال بس، هستأذن حضرتك تجاوبني من على التليفون عشان أنا في المواصلات مش قاعد قدام التلفزيون. أنا كنت حالف على مراتي يمين بالثلاثة تبقى صالح وأبا الشافعي وملكة وأبو حنيفة لو دخلت عند أهلها. الكلام من سنة، أنا عارف إن هي كفارة إطعام 10 مساكين، بس انا النهارده خليتها تدخل بيت اهلها باذني، انا اللي اذنت لها ان هي تدخل. تمام يا شيخنا، وانا هطعم العشرة
يا احمد. شوي انت قلت لها يعني تبقي طالق لو رحت بيت اهلك؟
لو دخلت هناك كانت ايامنا رفزه وكانت في مشاكل.
كويس قلت ايه بس؟
ايه يا شيخنا؟
قلت لها ماذا قلت لها؟
قلت لها تبقى طالق بالثلاثة لو تحرم علي ملك وشافع وابو حنيفة لو دخلت بيت اهلك.
قلت لها تحرم علي ولا تبقى طالق؟
لا، تحرم علي ملك وشافع وابو حنيفة.
طيب، وهي دخلت ولا ما دخلتش؟
انا اللي اذنت لها، لان انا كنت سأل الشيخ عبد الغفار قال لي انت اذا اذنت لها تدخل، ما اذنت لهاش ما تدخلش. انا النهارده اذنت لها ان هي تدخل، انا في نيتي ان انا اطعم 10 مساكين.
طيب انت الوقت يا احمد لما سالت الشيخ، لما سالت الدكتور محمد عبد الغفار بتسالني ليه بقى؟
ايه يا شيخنا؟
انت لما سالت الدكتور محمد عبد الغفار ليه بتسالني؟
ما في حاجه دلوقتي يا شيخنا، ما انا عايز استفسر من حضرتك في حاجه.
طيب، ما هو الدكتور محمد عبد الغفار فيه الخير والبركه سيدنا. الدكتور محمد عبد الغفار جوابه كافي. اي نعم، ونسال الله ان يجزيه خيرا وان يبارك في سائر مشايخنا علمائنا. أيها المباركون، لو قال رجل لزوجته بصفة عامة تحرم علي إن عملت كذا، وعملت عليه إطعام 10 مساكين، ما دلالة ذلك؟ قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ففهم من آية التحريم كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن من قال لزوجته تحرمين علي إن فعلت كذا ففعلت، فيكون فيها كفارة يمين. إيه كفارة اليمين؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، والله أعلم. نعم، وأنا أنصحك يا أحمد أن تمسك لسانك عن مثل هذا، وفقنا الله وإياك وعموم الأمة إلى ما فيه الخير. تفضل يا أم مريم. يا أم مريم تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا زوجي مصاحب حد يعني دكتور صيدلي، وأنا عارفة عنه حاجات يعني من باب فكر المسلم مش عايزة أقول له عليها، بس أنا بقول له ما تتعاملش معايا في معاملات يعني في فلوس، فهو مصر يعرف هو في إيه، هل يجوز لي إن أنا أقول له حاجة زي كده ولا ما أقولهوش؟
إذا كان الرجل فيه فسق وفجور وأنت متأكدة من ذلك فقول له أنا أرى أن الرجل ليس صالحا، فربنا جل وعلا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فأنا أريدك يا أبا مريم أن تصادق المتقين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل السنن بإسناد حسن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا الرجل الصيدلاني الذي أنت صادقته لم يبلغنا عنه خيرا، وغير ذلك لا تقولين. أين؟ والله أعلم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنت أختي رأت أمامها 5 ولاد هي معاها بنت.
ما سمعت شيئا.
لا، قاعدة في بيت واسع كبير.
ارفعي صوتك يا محمد.
قاعدة في بيت كبير، بنت أختي رأت في منامها إن قاعدة في بيت كبير، ورأت في منامها إنها معاها 5 ولاد وهي معاها بنت.
هذا برنامج فتاوى يا أم أحمد، ليس برنامج رؤى وأحلام. أين؟ تفضل. طيب، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.